يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام الرحمن، أو في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع تفسير سورة البقرة، ولا نزال في الآيات الخمس الأول. قرأنا ما يتعلق بقوله تعالى في وصف أهل التقوى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقفنا عند هذه الآية، وهنا أشار رحمه الله تعالى إلى سر بديع ونكتة بديعة في الجمع، في بيان السر في الجمع بين الصلاة والزكاة في كثير من آيات القرآن الكريم. فقال رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. وهذا الأمر يحتاجه، أقول هذا الأمر يحتاج العبد أن يتأمله في حياته، فإن الإنسان لن يسلم يوم القيامة حتى يأتي بحق الله ويأتي بحق الناس عليه، ومن تأمل حديث المفلس علم ذلك، فإن المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يعني يأتي قد أدى حق الله عليه لكنه أخل بحق العباد عليه، يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم كب على وجهه في النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحذر المسلم من تضييع حقوق الناس، وخصوصا حقوق أقرب الناس إليه، كنفقة الوالدين ونفقة الزوجة والأولاد والأقارب ونحو ذلك. ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قال الشيخ وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدع الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم، بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا بلفظها، فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. يقول: وقوله وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا التوراة. إذن الآن هنا قوله حتى نقف وقفا صحيحا، يشتمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، يعني هذه الكتب خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون، الآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهذه الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهي ضلالة. وأتى بعلى في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن الآن إخواني المستمعين، هذه الآيات الأول من سورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها صفة أهل التقوى، وذكر أن من صفة أهل التقوى تصديق الخبر وتحقيق الاعتقاد الصحيح السليم، فإن من عقيدة المسلم الإيمان بهذه الأمور التي ذكرها في هذه الآية، ومنها الذين يؤمنون بالغيب، فهذا من الاعتقاد، ويعملون، ويدخل في ذلك العمل، إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن الاعتقاد الإيمان بما أنزل إليك، ويشمل الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وما أنزل من قبلك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يشمل الإيمان بالكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب وبالرسل، وبالآخرة هم يوقنون، هذا ركن الإيمان باليوم الآخر. ثم قالوا أولئك على هدى من ربهم، فدل على أن تحقيق هذا الأمر، هذه العقيدة، وتحقيق هذا الإيمان هو من صفات أهل التقوى الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرتضي قولهم وعملهم. وسورة البقرة كما ذكرت لكم فيما مضى ذكر الله عز وجل فيها أصول الاعتقاد، وذكر الأصول ما يسمى بأركان الإيمان الستة، وافتتحها بذكر هذه الأصول، وسيأتي في أثناء السورة كذلك التركيز والتأكيد على هذه الأصول التي هي أركان الإيمان، والتي ينبغي للمسلم أن يهتم بها ويعتني بها. كذلك ينبغي للمسلم أن يسعى إلى طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وطلب الهداية يكون بأمرين، بالدعاء، طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يهديه للطريق الموصل إليه وأن يثبته عليه حتى يلقاه، وباتباع كتابه وما ورد فيه، وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا فيه دلالة على أن اتباع الكتاب من أسباب الهداية. وقوله يؤمنون بما أنزل إليك أي الكتاب والسنة، وقوله أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، دل على أن من اتبع الكتاب واتبع السنة كان من أصحاب الهداية وكان من أهل الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى، نستمع للآيات:
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ولهم عذاب عظيم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به، وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها إيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. وهنا أقول هنا فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومعلوم أن هذا ليس حكما يعم جميع الكفار، بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل كان أكثرهم كفارا قبل ذلك، ولم يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم، فهذه الآيات في حق أقوام مخصوصين من الكفار، فعل الله بهم ذلك عقوبة منه لهم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة، كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة وخنازير، وبعضهم بالطمس على أعينهم، فهو سبحانه يعاقب بالطمس على القلوب كما يعاقب بالطمس على الأعين، وهو سبحانه قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب به إلى وقت ثم يعافي عبده ويهدي كما يعاقب بالعذاب كذلك. وهنا أشير إلى نقطة مهمة قد تشكل على بعض الناس، وهي قضية الهداية والإضلال، إضلال العباد، فإن الآية تشير إلى أن هؤلاء قد وقعوا في الإضلال لأن الله لم يشأ هدايتهم. أولا لابد أن نعلم أن الإضلال محض عدل من الله تعالى، فالإضلال عدل لأنه عقوبة، وإيقاع العقوبة المستحقة ووضعها في محلها عدل، والعدل ممدوح وصاحبه محمود. ووجه ذلك أن الله عز وجل قد أقام الحجة وأزاد المعاذير حيث مكن من الهداية، فأعطى العقول والأسماع والأبصار، ولم يحل بين العبد وبين الوصول إلى الحق، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وصرف الآيات وضرب الأمثال، فلم يكن للعبد حجة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وقال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وإذا كان ذلك كذلك، ثم أعرض العبد عن الحق وانصرف عن الاستجابة لربه، ألا يكون ظالما مستحقا للعقوبة؟ الجواب: بلى. وإذا كان الله سبحانه قد مكن من الهداية وأمر عباده وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأعطى من الآيات ما تذعن معه العقول، ثم إن العبد بعد ذلك أبى الإذعان، أليس مسيئا ظالما؟ جواب: بلى. وعليه فمن كان ظالما استحق أن يعاقبه الله بإضلاله. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية الإرشاد والدلالة، فماذا كان؟ فاستحبوا العمى على الهدى فأضلهم الله وكانوا جديرين بذلك. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا بأن يضله إلا بعد وصول الحجة الرسالية إليه. قال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم الحق فلم يقبلوه، فعاقبهم بأن أضلهم عنه. إذن لم يضل سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان، والقرآن تجد فيه بيان ذلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم. كما يجب أن يعلم العبد أن العقوبة بالإضلال راجعة إلى علم الله وحكمته، فإنه قد علم سبحانه أن هؤلاء الضالين لا يستحقون الهداية ولا تليق بهم وليسوا أهلا لها، وهو سبحانه إنما يتفضل حيث تقتضي الحكمة التفضل، ويمنع فضله حيث تقتضي الحكمة منع ذلك. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فانظر إلى حال الكفار الضالين في الآخرة، أخبر الله عنهم أنهم إذا رأوا النار عيانا سألوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون. فقال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والعصيان. إذن الحكمة، كل الحكمة في أن يضل هؤلاء. وهذه الآيات فيها أن فيها من الإشارات والفوائد أن محل الهداية القلب، لقوله: ختم الله على قلوبهم، وأن منفذ القلب السمع والبصر. قال: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فإنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون الحق. ولذلك جاءت عناية ديننا بالقلوب وبالأسماع والأبصار، ويذكر الله عز وجل هذه الحواس في كتابه كثيرا، ومن ذلك قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيجب على المسلم أن يعتني بقلبه وبسمعه وبصره لأجل أن يكون من أهل الحق. الحق واتباعه، والله أعلم. قال: ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر:
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جل أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينتقعوا، قال: ولينتقموا أيضا، أو ولينقمعوا، أي لينتهوا، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فأكذبهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم، وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها. ولأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهذه شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل في مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى الكلام على بقية تفسير الآيات. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.